الدكتور الأستاذ سيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. سيد صالح السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم.
عليكم السلام أخي الكريم سيد مصطفى الأستاذ العزيز و على كل المستمعين الكرام.
حياكم الله، شكرا سيدنا الفاضل لإتاحة الفرصة لنا حضوركم معنا في هذا البرنامج سيد صالح، ونغتنم حضوركم حقيقة. ونبدأ من هذه النقطة فيما يخص بالانتخابات الإيرانية، حيث حاول الكثير من الأعداء والمغرضين من بث الأكاذيب حول سيطرة طيف واحد على الانتخابات في إيران. هل هذه المسألة يعني موجودة، وهل تحقق للأعداء يعني طرح هذه الأمور رغباتهم وما يريدون؟
يعني فيما يتعلق بمواقف الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الثورة الإسلامية، تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني هي طالما سعت إلى تشويه صورة الجمهورية الإسلامية وتوجيه كافة الاتهامات لها، ومن بين هذه الاتهامات اتهام قضية سيطرة طيف، ليتهم اكتفوا بذلك، ليتهم قالوا سيطرة طيف واحد واكتفوا بذلك ولم يتعدوا إلى قضية وجود الفردية والاستبداد والديكتاتورية في الجمهورية الإسلامية في إيران. تصور أخي الكريم، يعني بعد خاصة بعد رحيل السيد رئيسي ووفاته في هذا الحدث الجلل، طالما روج الإعلام الغربي إلى قضية وهي أن هذا النظام سوف يشهد فوضى عارمة نتيجة هذا الحدث. أتعلم لماذا كان يروج لذلك؟
نعم،
كان يروج لذلك لتحقيق أو للإيحاء للعالم بأثره بأن هذا النظام قائم على شخص واحد، قائم على فرد واحد، بمعنى آخر أن هذا النظام نظام ديكتاتوري، ومجرد أن ينهار هذا الشخص ومجرد أن يرحل هذا الشخص فإنه هذا البلد يشهد فوضى عارمة
أو أزمة
ويشهد، نعم كما تتفضلون، أزمة، يشهد توتر. هذه طبيعة الأنظمة الدكتاتورية، هذه هي أنظمة شمولية تعتمد على شخص واحد، بانهيار هذا الشخص أو رحيل هذا الشخص أو مقتل هذا الشخص ينهار كل شيء في البلد. ولكن عندما رأى العالم بأم عينه إن ما حدث في إيران ليس كذلك، بدأوا بمرحلة أخرى من عملية تشويه صورة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي قضية أن هذه الانتخابات انتخابات دكتاتورية، هذه الانتخابات لن تؤخر شيء، كل شيء سوف يبقى في إيران ولن يتغير أي شيء في إيران، لا سياسة إيران في الداخل ولا سياستها في الخارج. ولكن دعني أؤكد لك سيد مصطفى الأستاذ العزيز أنه من أشد المتابعين لمجريات هذه الانتخابات هي الولايات المتحدة.
صحيح،
يعني ربما الآخرون لا يهمهم كثيرا الانتخابات في إيران، ربما بعض الدول غير عابئة بما يجري في إيران، ولكن الولايات المتحدة من أكثر المتابعين لما يجري في إيران، وخاصة ما تتمخض عنه الانتخابات.
نعم.
لماذا؟ لأنهم يعلمون أن التغيير الذي سوف يحصل في إيران والذي ينتج عن هذه الانتخابات، هذا التغيير يؤثر بشكل مباشر على وضع المنطقة، بل على وضع العالم. أي تيار يأتي، أي شخص يأتي ويفوز في هذه الانتخابات، فإنه يترك بصمة كبيرة على ملفات المنطقة، الملفات الرئيسية في المنطقة، سياسة هذا الشخص، سياسة التيار والقوى التي تدعم هذا الشخص تترك تأثيرا مباشرا على أوضاع المنطقة بل أوضاع العالم. هناك ارتباط وعلاقة وثيقة بين ملفات المنطقة والمصالح الأمريكية. هناك علاقة وثيقة بين سياسة الأمن القومي الأمريكي وملفات المنطقة. وبما أن إيران تلعب دورا مهما في المنطقة، بالتالي فإن ذلك شاءت الولايات المتحدة الأمريكية، وأبد فإن هذه الملفات تؤثر على عليها. وبالتالي من يأتي في إيران يؤثر على سياسات وتوجهات الولايات المتحدة.
طيب، لما أشار إليه الأعداء حقيقة دكتور أستاذ السيد صالح فيما يخص بسيطرة طيف واحد على الانتخابات، يعني نحن نرى في الجولة الثانية يعني المنافسة بين مرشحين من أطياف سياسية مختلفة من المحافظين ومن الإصلاحيين، يعني كيف يفسر الأعداء هذه المسألة؟
رأيتم أنهم لكي يعني لا يثبت زيف كلامهم للعالم والرأي العالمي، هم يسلطون الضوء على مواقف، سبيل المثال مواقف المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.
نعم.
قضية المرشح الأصولي سعيد جليلي قضية مفروغ منها أنه يسير في ركب الولاية، والمعروف عن تيار الأصولي أنه تيار تابع للولاية، أو هو لنقول أنه منفذ ل يعني سياسات الولاية وقيادة الثورة الإسلامية. أما الطرف الآخر وهو التيار الإصلاحي الذي لا نقول أنه لا يسير في هذا الركب أو أنه معارض أو أنه معاند أو غير ذلك، لا، وإنما أحيانا لديه نوع من التحرر، نوع من المواقف الجريئة، نوع من السياسات الجريئة ربما تختلف عن التيار الأصولي. فلذلك رأينا أن الإعلام الغربي يسلط الضوء على مواقف بزشكيان، خاصة تلك المواقف التي يقول فيها أنا تابع للولاية، أنا جندي في الولاية، أنا منفذ لمواقف وآراء ولاية الفقيه وقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى ماذا يقول؟ حتى الغرب ماذا يقول؟ يقول أن حتى هذا الإصلاحي لا يختلف عن الأصولي، وهم أتباع
للقيادة
قيادة واحدة. وبالتالي ما يجري حاليا ليست ديمقراطية، ليس تنافسا، وليس هناك تعددية لا حزبية ولا سياسية ولا قومية ولا مذهبية في إيران. هذا ما يريد أن يوحيه الغرب للعالم، يريد أن يوحيه للشعب الإيراني خاصة، حتى يحرضه على عدم المشاركة في هذه الانتخابات.
نعم، هو مسألة المشاركة في الانتخابات ونسبة مشاركة أبناء الشعب الإيراني، طبعا نعلم أن المشاركة لم تكن يعني أو تحقق الرغبة أو الآمال التي كانت منعقدة عليها نسبة 40%، هي النسبة ليست قليلة طبعا، ولكن كان متوقع أن تكون النسبة أعلى، ولكن نظرا لأن الانتخابات كانت مبكرة ولم تأتي في وقتها ومحلها نظرا للحادثة لرئيس الجمهورية، لكن كيف ستؤثر نسبة المشاركة ونتائج الانتخابات على ملفات عديدة في المنطقة وتحديدا محور المقاومة؟
يعني هذه هي قضية ذات أهمية كبرى، قضية أنه يعني قياس ولاء الشعب الإيراني للنظام من خلال المشاركة. القوى المعادية لإيران وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ما فتئت من يعني تسليط والتركيز على هذا الموضوع، قضية المشاركة. يريدون أن يقول أن قلة المشاركة يعني أن هذا الشعب مل من النظام، أن هذا الشعب لا يريد النظام، أن هذا الشعب يعارض النظام. أنا أعتقد أنه على الرغم من يعني الحملة الواسعة، حملة التحريض الواسعة التي يقودها الغرب ضد الانتخابات وتحريض الشعب على الامتناع عن المشاركة والتصويت في هذه الانتخابات، كذلك الحال بعض المشاكل الاقتصادية في هذا البلد، يعني هذا أمر لا يمكن أن ينكره أحد.
صحيح.
البلاد تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية.
صحيح.
ووجود تلك يعني ظهور تلك الاحتجاجات التي شهدتها إيران وشهدتها البلاد، أنا أعتقد مع وجود كل ذلك بالإضافة إلى سرعة عملية التصويت وعملية إجراء الانتخابات، هذه الأمور مع وجود 40% في الانتخابات، أنا أعتقد هذا إنجاز ومكسب كبير، في مقابل أنه كثير من البلدان لا تعاني من أي مشكلة، لا تعاني من مشاكل اقتصادية، لا يوجد تحريض إعلامي وسياسي وعقوبات صارمة ضدها، مع ذلك تبلغ المشاركة 50%، 55%، المشاركة مشاركة 40%، على الرغم من أن سمحت السيد تحدث عن ذلك وقال أن ذلك اليوم قال أن ذلك لا يحقق الطموح، لكن مع ذلك أنا أعتقد أن هذه النسبة وهذا الحجم من المشاركة هذا إنجاز كبير. لماذا؟ لأن الشعب الإيراني مستهدف من قبل الإعلام العالمي.
صحيح.
مستهدف من قبل القوى. هذه العقوبات لو فرضت على أي بلد لركعت ذلك البلد، ولكن مع ذلك لا زال هذا البلد قائم على ساقيه. لا زال الحياة طبيعية في هذا البلد، وهذه العقوبات رغم مرور 40 عاما عليها بشكل أو بآخر، أحيانا ترتفع أحيانا تنخفض، لكن مع ذلك الحياة الطبيعية في إيران، وهذا الحجم من المشاركة أنا أعتقد أنه إنجاز كبير. على الصعيد السياسي، على الصعيد الإقليمي والدولي.
طيب، أود أن أتوقف دكتور عند المناظرات التي جرت في إيران حقيقة، ونقارنها بين ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أيضا مقبلة على انتخابات رئاسية. صالح، مرة أخرى أحييكم، ولربما في سؤالي الأخير والوقفة الأخيرة معكم في هذه الدقائق، أتساءل عن طريقة الحوار والمناظرة التي رأيناها بين المرشحين، وكذلك الجولة الأولى بين المرشحين الستة. الفرق الموجود بين مناظرات في إيران والمناظرات الغربية أو أمريكا تحديدا على سبيل المثال، يعني كيف رأيتموها من قبيل الالتزام بالأخلاق الانتخابية؟
قبل أن أجيبك أستاذ مصطفى على هذا السؤال، أود أن أشير وأسلط الضوء على قضية في غاية الأهمية، وهي أنه النظام الذي يسمح بإجراء مناظرات وبشكل مباشر وأمام الملأ وفي التلفزيون، وتطرح في هذه المناظرات كل شيء، يعني لم يكن هناك فيتو أو حظر على
مكشوف.
على يعني طرح موضوع دون موضوع. بالتالي هذه المناظرات كل طرف يعني يسعى إلى التغلب على الطرف الآخر من خلال يعني قوة إقناعه، من خلال قوة طرحه، من خلال إثارته القضايا، من خلال توجيه الانتقادات للطرف الآخر. وبطبيعة الحال أنه تخرج في مثل هذه المناظرات ربما حتى الأسرار، ربما تخرج أسرار البلد تظهر إلى العيان، ربما يعني ينطق أحد المشاركين بأسرار قومية. فعندما يسمح النظام بإجراء مثل هذه المناظرات، أنا أعتقد أنه هذه قوة، نقطة قوة كبيرة، أنه هذا النظام لا يخشى على شيء.
صحيح.
لا يخشى على أن هذه المناظرات ربما سوف ترتد عليه وتكشف قضايا ربما لا ينبغي الكشف عنها. فهذه المسألة ينبغي الالتفات لها والاهتمام بها، أنه النظام والسماح بإجراء مناظرات، يعني هذا النظام لا يخشى من أي شيء.
حتى السيد القائد يعني لم يمنع المرشحين من ذكر حديثهم، فقط قال أنه لا تقولون كلام يفرح الأعداء، بهذه العبارة.
نعم.
فقط.
نعم، بلا شك بلا شك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الهدف من المناظرات هو أنه ليست المساجدة بقدر ما أنه إقناع المشاهد.
صحيح.
إقناع المتلقي. إقناع المتلقي بأنني أفضل من هذا المرشح الآخر. يعني بالتالي علي أن أستخدم أساليب، علي أن أستخدم معلومات، علي أن
إقناع الناخبين.
نعم، هذا الهدف الرئيسي من المناظرات، ليس الهدف هو إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر. لذلك رأينا كيف أنه بعد المناظر يصافح أحدهما الآخر، وربما يقبله، ربما الهدف هو أنه القدرة على الإقناع. طبعا الغرب للأسف الشديد ليس لديه حدود أخلاقية في المناظرات، ربما يكشف عن قضايا شخصية، ربما يكشف المتناظرون عن قضايا يعني خاصة بالشخص.
يعني حتى الاعتداء الجنسي سمعناه سيد صالح، يعني خلينا نكون صريحين.
نعم، يعني أنت تتصور أستاذ مصطفى، يعني هذه الفضائح التي ظهرت لترامب وعلاقته بهذه المرأة، هذا تتصور لماذا؟ تتصور أنه من أجل نشرها في الإعلام؟ لا، من أجل الإطاحة به.
صحيح.
يعني يستخدمون أسوأ الأساليب من أجل الإيقاع بالطرف الآخر. حادثة الرئيس السابق كلينتون مع تلك الفتاة الوينيسكي.
نعم. نعم.
التي تناولها بشكل مكثف الإعلام من أجل الإطاحة بكلينتون، وأحرجت زوجة كلينتون في تلك الانتخابات وفي منافساتها مع ترامب. بالتالي الغرب ليس لديه حدود أخلاقية للأسف الشديد.
نعم.
ما شهدناه هو في هذه المناظرات يعني للأسف الشديد لم تكن هناك يعني أطروحة.
نعم.
أطروحة شخصيا لم ألمس وجود يعني أطروحة يمكن أن نقول أنها تقنع الجميع بمثلا المرشح.
أستاذ سيد صالح القزويني، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
جزاكم الله خير.
أهلا ومرحبا بكم.